هذا أيها الإخوة هو الشريط 34 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
نسأل بماذا يحصل البلوغ؟ إيهاب، تمام، 15 سنة، والثاني إذا أنبت شعر عانه وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل. نعم، لا مو شعر ثالث، الأمر الثالث. نعم، مو شعر يا أخي. نعم، طيب صحيح. طيب، هل يحصل البلوغ بنبات اللحية رهيب؟ اللحية
إلا إذا كان يعني نبات غير معالج،
إذا كان نبات معالج. لا، نبات طبيعي، إنسان نبت نفته وهو نعم، ولم يحصل فيه علامة من علامات ثلاثة. يعني ولو كان له لحية. نعم. الآن اختلف الشيخان. نعم. لا ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلا.
لا يحصل بلوغ
نبات
اللحية.
بنبات اللحية. الصحيح نعم لا يحصل، لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا. ثلاث علامات فقط. حتى لو نبت له لحية أو شارب، نعم، فإنه لا يكون بالغا، لا يبلغ إلا بإنبات العانة فقط. طيب، من ولي هؤلاء؟ حال الحجر، الأب، هذا واحد، ثم وصي الأب، ثم الحاكم. طيب، هل هناك أولياء سواهم يا عبد الله الأفغاني؟ هل هناك أولياء سواهم، سوى هؤلاء الثلاثة؟ الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف؟ أن هناك أولياء سواهم أو لا؟ ما الذي تفهمه من كلام المؤلف؟ هل له أولياء سواهم أو لا؟ لا كذا؟ ها؟ الوكيل يعتبر من الأب لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قولها الأب. على كل حال، ماذا ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة. والقول الثاني أن أولياءهم أقاربهم العصبة كالجد والأخ الشقيق والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب. طيب، تصرف الولي في مال موليه له ثلاث حالات. نعم، أن يكون بالأحض، والثاني لا قبل، عشان نخلي الأضر بالأضر، والثالث أن لا يكون أحض ولا ضر. طيب، ما هو الواجب صالح؟ الواجب أن يتصرف بالأحض، ما الدليل؟ قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحض وأحسن ثم أخلفت الأمور، نعم، أي نعم، هل يضمن أو لا؟ يعني رجل اشترى مثلا أراضي ب100,000 ظنا منها أنها سوف تزداد القيمة،
لا
ولكن صار الأمر بالعكس.
كان يظن أن يعرف أحوال السوق أن هو الأحق لك ثم تبين خلافه، هذا لا يظن
كذا، ما تقولون؟ صحيح. هذا ربما نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا مثل الحاكم متصرف بغيره بما يرى أنه أنفع، لكن حصل شيء بغير اختياره. طيب، لو تصرف في شيء يظنه الأحظ وتبين أنه ليس الأحظ، وهذا غير مسألة اللي ذكرنا أول، ذكرنا تصرف يظنه الأحظ وهو الأحظ لكن نزلت القيم، لكن تصرف يظن أنه الأحظ وتبين أنه ليس الأحظ. سامع
كان مفاوضا،
إيش
كان مفاوضا ضمن وما عدم التفويض له.
سمعتم يقول إن كان مفرطا في عدم البحث والتحري والنظر فهذا لا يضمن، لأن الواجب أن لا يقدم على شيء حتى إيش يتحرى وينظر، وإن لم يكن مفرطا فهو أمين ولا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله بدء الدرس الجديد: ويتجر له مجانا، يعني أن ولي اليتيم وولي الصغير والمجنون والسفيه يتجر له، أي لموليه مجانا، يعني لا يأخذ شيئا، فيبيع ويشتري بماله ولكن لا يأخذ شيئا لأنه أمين، يتصرف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه. ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له إلا أن يجعل لي سهم من الربح كالمضارب، فيقال: نعم، إذا كان يصده، إذا كان يصده عن أشغاله، لو اتجر له ويقول: أنا لن أشتغل به عن أشغال الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح، فحينئذ نقول: لابد أن نرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، وهو الذي يفرض له ما يراه مناسبا. وعلى هذا فقول المؤلف يتجر له مجانا ظاهره مطلقا، سواء شغله عن أشغال الخاصة أو لا، ولكن ينبغي أن يقيد ما لم يشغله عن أشغال خاصة ويأبى أن يتجر إلا إيش إلا بسهم، فحينئذ نقول: لا بأس، لكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، له أي لولي المحجور عليه، دفع ماله أي مال المحجور مضاربة لجزء من الربح، مضاربة مأخوذة من الضرب، لقول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولأن الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونها، ويسافرون إلى الأموال إلى البلدان بأموالهم ليبيعها هناك. ومعنى المضاربة أن يدفع مالا إلى شخص عامل معروف بالحذق والجودة، ويقول: هذه 10,000 اتجر بها ولك نصف الربح. مثلا نقول: هذه مضاربة اشتملت على عقد بين شخصين، من أحدهما مال ومن أحدهما عمل، صح؟ وهذه من سعة الشريعة الإسلامية، لأنه يوجد من الناس من عنده مال لكنه لا يحسن التصرف، ومن الناس من هو قادر على التصرف لكن ليس عنده مال، فيكمل هذا بهذا بأن يعطي صاحب المال من يحسن التصرف المال مضاربة. طيب، بجزء من الربح. وهنا يجب على الولي أن يختار أقل العروض في الربح إذا تساووا في الحذق والأمانة. أنتم معنا؟ يعني مثل عرض 10,000، قال هذا 10,000 أريد أن أجعلها مضاربة، تقدم إليه رجلان أحدهما قال يكفيني السدس من الربع، والثاني قال لا يكفيني إلا الربع. من يعطي؟ من يعطي يا جماعة؟ الذي طلب السدس، لكن بشرط أن يتساوى الشخصان في الأمانة والحذق. فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقا فإنه إيش؟ يقدم، لأن هذا أقرب إلى أن يحصل على ربح كثير. وإن كان الله تعالى قد يسوق الربح لرجل أبله ما يعرف، لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر. أفهمتم جماعة؟ طيب، هل له أن يأخذ هو بنفسه المال مضاربة؟ يعني يعمل بمال المحجور عليه مضاربة، يعني يفرض لنفسه سهما ويتجر؟ الجواب لا، لأنه قال يتجر له مجانا ويدفعه لغيره مضاربة. أما هو بنفسه لو قال أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي الربح نصف الربح ربع الربح حسب ما يرى في السوق، فإنه ليس له ذلك لأنه متهم، فلا يجوز أن يفعل. لكن كما قلت لكم قبل قليل، إذا كان يقول أنا لن أتجر لأنه يصدني عن التجاري بمالي إلا بسهم، نقول حينئذ تحول المسألة إلى من؟ إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب. قال نعم بجزء من الربح. جزء مشاع ولا معين؟ مشاع ولا معين؟ مضاربة. مضاربة بجزء من الربح. معين ولا مشاع؟ مشاع. لا 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 تصح، لا تصح المضاربة مع سهم معين أبدا، لابد أن يكون مشاع ويكون معلوم. ولا يقول بجزء من الربح؟ لابد أن يكون معلوما. فقول المؤلف بجزء من الربح يعني معناه أنه يعطيه مضاربة بجزء، لكن نرجع إلى شروط المضاربة وهو لابد أن يكون الجزء إيش؟ معلوم، مشاع معلوم. طيب، لو إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص وقال لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، يجوز أو لا يجوز؟ هذا معين ما يجوز. لو قال لك ربح المال الفلاني كالسكر مثلا ولي ربح المال الفلاني كالأرز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا معين. لو قال لك من الربح 100 ريال والباقي لي، لا يجوز أيضا لأنه معين، لا بد أن يكون مشاعا، النصف الربع الثلث السدس. طيب، لو قال خذ هذا المال مضاربة بسهم، يجوز؟ لا يجوز، لأنه غير معلوم، يعني غير معلوم، فلا بد أن يكون معلوم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. لما ذكرنا أن الولي يتجر مجانا وأن له أن يعطيه المال، يعطي غيره المال مضاربة، ذكر مسألة أخرى، هل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟ الجواب لا. هل له أن يأكل؟ فيه تفصيل، قال يأكل الولي الفقير وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو غلة أو راتب أو مكافات، إنسان فقير ما عنده شيء، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم يتجر به، يقول يأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إذا قدرنا أن أجرته يعني أجرة مثله 1000 ريال في الشهر وأن كفايته 500 ريال، يكفيه 500 ريال، ما نعطيه 500 ريال، لأننا إذا أعطيناه 500 ريال صار غنيا، إذن هي كفايته. وإذا كان غنيا فقد قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعف. طيب إذا كانت أجرته 1000، إذا كانت كفايته 1000 وأجرته 500، ما الذي نعطيه؟ اسمع، يقول الأقل من كفايته أو أجرته، الأقل منه نعطيه 500. مرة ثانية المثال، مرة ثانية كفايته 1000 وإجرته 500، ماذا نعطيه؟ 500، لأنها الأقل. قال ناس أنا ما تكفيني، أنا إلى الآن فقير. نقول ليس لك إلا الأجرة فقط. بالعكس أجرته 1000 وكفايته 500، كم نعطيه؟ 500. وهذا ما في أشكال. الإشكال في المسألة الأولى، إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى إيش؟ فقيرا. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية. وعلى هذا فنقول يأكل كفايته سواء صار بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر، لأن هذا هو ظاهر القرآن. ومن كان فقيرا إيش؟ فليأكل بالمعروف. طيب إذا قال هذا الولي أنا إذا أكلت من مال اليتيم أو المحشور عليه أكل، هل يعتبر أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو أكل متوسط الناس؟ نعم، يقول الله عز وجل بالمعروف. وإذا كان بالمعروف فإن نعرف أن الفقراء لهم أكل والأغنياء لهم أكل والمتوسطون إيش لهم أكل. هذا هو المعروف من خلق الدنيا. جارية لم تأكل المرققة بعده ولم تجد تذق من البقول الفستقة، لماذا؟ لأنها فقيرة ما تأكل خبز مكسر يابس. فلكل مقام مقام. فالذي يظهر أنه يعطى المعروف، وإذا كان هو عديم المال فإنه يعطى كفاية من؟ الفقير. طيب يقول ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عن بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. مسائل هذه. أول، يقبل قول الولي ويقبل قول الحاكم، لكنهم فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم بأن الولي يقبل بيمين، يقبل بيمين، والحاكم بلا يمين، لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة، فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين. وأما الولي فإنه لا يقول قوله على أنه محل سلطة، ولكن على أنه محل مدعي. إذن يقبل قول الولي قيد بيمين، والحاكم بغير يمين. في هذه الأمور الآتية بعد فك الحجر عنه، لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه أحد، لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه في النفقة، قدرها أو أصلها، قدرها وأصلها. فإذا فك الحجر وقال المحجور عليه أنا مالي 10,000 والآن ما فيه إلا 8,000 وين الفين؟ قال أنفقتها عليك. وقوله محتمل، يعني محتمل أنه أنفق في هذه المدة 2,000 ريال، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل بيمين، يقبل بيمين. كذلك إذا قال إني أنفقت وقال المحجور عليه لم تنفق إطلاق، أنا تأتيني النفقة من زيد وعبيد وأنت لم تنفق عليه، من يقبل قوله؟ الولي. إذن يقبل قول الولي في أصل النفقة إيش؟ وفي قدرها، في قدر النفقة. الحجة أنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما اؤتمن فيه. الثاني الضرورة والغبطة، وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره. إذا كان المحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة. انتبهوا، الضرورة بأن لا يكون لديه للمحجور عليه دراهم إطلاقا، والمحجور عليه يحتاج إلى أكل وشرب، فيبيع البستان مثلا للضرورة. الغبطة أن يبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة، فيأتي إنسان يقول أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت ب100,000 وهو لا يساوي في السوق إلا 50,000، هذه غبطة. انتبهوا يا جماعة. إذن الضرورة إيش معناها؟ أن يضطر المحجور عليه إلى نفقة من أكل وشرب وكساء وما أشبه ذلك. الغبطة أن يبذل فيه مال كثير خارج عن العادة. فإذا قال قائل كيف يبذل مال كثير خارج عن العادة؟ يقول نعم، لأن ربما يكون واحد جار له، جار نحتاج إلى 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 هذه الفلة مثلا أو هذه البستان، ولضرورته إليه بذل فيه إيش؟ مالا كثيرا، فهذا يباع يقبل قوله. فإذا قال المحجور عليه ليش تبيع عقاري؟ ليش تبيع العقار؟ والله بعته لأنك اضطررت للإنفاق فبعته لينفق عليك. قال أبد ما عندي ضرورة. من يقبل قول يا سمير؟ من يقبل قول؟ الولي بيمين. طيب الغبطة قال له ليش تبيع عقاري؟ قال لأنه أعطيت فيه غبطة مال كثير. يا رب عقاري في ذلك الوقت يسرى ما بعت به عند عامة الناس، فالقول قول من؟ قول الولي لأنه مؤتمن. كذلك التلف، لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف وقال اليتيم، قال المحجور عليه، نقول المحجور عليه أحسن، قال المحجور عليه إنه لم يتلف، من القول قوله؟ القول قول الولي لأنه مؤتمن. لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر ما يخفى على الناس، بأن قال تلف في أمطار أتتنا كثيرة وتلف، يحتاج أولا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر، ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به. أيضا لو قال المال تلف في الحريق الذي شب في بيتي، الحريق ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. نقول أثبت الحريق أولا ثم نقبل قولك بأنه تلف به، بأنه تلف به. وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله بيمينه ما لم يدعه بأمر ظاهر. فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد وما أشبه ذلك، فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. طيب، وهذه قاعدة أظن ذكرناها في قواعد اللف. نعم، يقول التلف ودفع المال، انتبه، دفع المال لما بلغ الصبي ورشد قال للولي أعطني المال، قال دفعت إليه، قال ما دفعت. فلدينا الآن دعوة وإنكار، من المنكر؟ يا أخوان تأجل، المنكر المحجور عليه، والمدعي الرد من؟ الولي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المال، وحينئذ يحتاج إلى إخراجه من الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينة. أنتم معنا ولا رحين؟ ها؟ ما أدري أكثركم ساكت. المثال مرة ثانية، قال المحجور عليه بعد أن بلغ ورسل قال لوليه أعطني مالي، قال رددته عليك. يقول المؤلف إنه يقبل قول الولي في رده إليه. الدليل أنه أمين وأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. ولو قلنا إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل، نضمنه ما ذمته بريئة منه، لأنه الآن يدعي أنه رد وأن ذمته بريئة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجرة، بأن كان فقيرا وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يقبل قوله، لأن المال بيده لحظ نفسه، وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد. المانع؟ نعم. طيب، القول الثاني أن الولي لا يقبل قوله في الرد لأنه مدعي والمحجور عليه منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا دليل. الدليل الثاني أن الله تعالى قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، فأمر بالإشهاد. وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله، فتكون بين معتد أو مفرط، والمعتد أو المفرط ليس بأمين. ولماذا لم تشهد؟ إن ربك أمرك بأن تشهد، لماذا لم تشهد؟ وأما قوله يعني هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد. وكما أسلفنا لكم كثيرا أن من رجح قولا على قول فلا بد من أمرين، وهما بيان دليل الرجحان والإجابة عن أدلة الخصوم، ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد عن أدلة الخصوم. أجاب عن قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل بأن هذا الرجل لم يحسن لأنه فرط أو تعدى حيث لم يشهد. ولماذا لم يشهد؟ ولو قال قائل أنا أريد أن أتوسط بين القولين، فإذا كان الولي معروفا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بإيش؟ إلا بيمين، لا بد من يمين. أقول لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء، ودائما العلماء يسلكون هذا المسلك، إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال وبأحد القولين في حال أخرى. ومن ذلك تقعيدا للقاعدة أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب. لكن من العلماء من قال يجب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته أن يقوم يتهجد وجب عليه أن يوتر، ومن لا فلا. هذا القول الآن أخذ إيش؟ أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى، ولهذا يقول قائله وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. وهذه العبارة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعد هذا خروجا عن الإجماع، ما خرج عن الإجماع، ولكنه جعله بدلا من أن يقول واجب بكل حال إنه واجب في حال دون حال. نعم
شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الولي هو وصي الأبي، ولي المحتور عليه هو وصي الأب،
نعم،
ثم عرف بعد الممارسة والتجارة وكذا عرف في السوق بكذبه مثلا وقلة مثلا يعني بفسقه مثلا،
نعم،
هل نقول كذلك يقبل قوله؟
لا، إذا عرف الوصي بأنه فاسق وجب أن يضم إليه أمين
معه، لكن لا يؤخذ منه بالعين.
هذا كلام الفقهاء أن يضم إليه أمين لأن الأب عينه، ولكن لو قال الحاكم أنا لا أريد أن يتولى إطلاقه، هذا وصاه أوصى إليه الأب لأنه في حياته مستقيم والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب لسان حال الأب أن لا وصية لهذا. هنا إذا كان المحجور عليه كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حق فيه يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبي، طيب انتقلت الآن ليش
أخذها العرض
أن
الأرض
تنتقل
إلى العام بعد
موته، تنتقل الآن ميراثا ولا إيش؟ وش العرض؟ خلنا بعد الأذان. نعم يعني معناه ان العم يكون وليا عليه،
نعم،
والملك
للمحجور عليه
زين،
فكان قيمه الارض حين ان تولى عليها العم 10,000 ريال،
وبعد بلوغ المفتوض عليه كانت قيمتها مثلا 30,000. فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له أعطيني الفرق بين يوما توليت عليها إلى هذا اليوم. هذا يحصل شيخ يعني مشهور جدا في البلاد.
أي بلاد؟ سبحان الله.
ولا يتدخل القضاء ولا أحد.
يعني معنى ما أعطيه 10,000 فقط؟
إما يأخذ 10,000 وإما يدفع له 20,000 وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها أي شيء.
لا حرام ما يجوز.
حتى لو تدخل القضاء فلا
يحصل. لا حول بالله. حرام. يجب على طلبة العلم بين الناس أن هذا حرام. ما دامت الأرض لليتيم فله غنمها وغرمها. ها؟
ثم إن العم يستمتع بهذا الأرض يعني بلاحة واستمرار، يعني يكاد اليتيم لا يأخذ منها إلا شيء قليل.
وهذا أيضا بلاس. هذا من البلاء.
حتى اليتيم يعمل عنده كنجيب ولا يعني ربما ينفق عليه أساسا.
ها؟ كيف؟
اليتيم هذا يعمل عند العم كنجيب.
كالأجير
ولا ينفق عليه إلا قل الكلام.
لا وهذه يحتاج أن يصحح. أقول يجب أن يصحح الوضع. يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن. نعم.
ما عندنا علماء.
لا شيخ في علماء بس ما حد يتصل بهم.
نوكلك أنت حجاج. نعم.
إذا ادعى الولي رد المال وأنكر الصلاة.
إيش؟
إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه. قلنا من أدلة من قال إنه لا يقبل قول الولي لحديث البينة عن المدعي والجميع عن المنكر.
إيش؟
قلنا من أدلة من قال إنه لا يقبل قول الولي أن البينة عن المدعي.
نعم.
والولي هنا مدعي. فلماذا يعني نجعل هذه القاعدة مضطردة ونقول إن قول الولي لا يقبل أيضا في التلف أو في النفقة؟
لا يقبل إيش؟
لا يقبل في التلف.
لا لا. لأن هذه لمصلحة الولي، اللي مصلحة الفقيه المولي عليه. الإنفاق لمصلحة من ضرورة. لا بد أن نصرف عليه. شيخ
يعني ليس مدعيا.
لا مدعيا في ما اعتمد عليه. لأن لو نقول ما يقبل قوله في الإنفاق ما حد يتولي العنه. الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه.
درس يا شيخ
انتهى الوقت. ها
انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا فحل رقبته كاستيداعه وارج جنايته وقيمه مسنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي وموليه في التلف ورد المال وما أشبه ذلك. فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر رهيب؟
لا بد أن يقيم بينة على هذا الحادث الظاهر.
نعم.
ثم يقبل قوله بيمين.
أحسن. يعني يقيم بينة على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله في أن المال تلف بهذا الحادث. نعم. هل يقبل قوله في الرد؟ ارفع صوته. نعم. يقبل قوله في الرد. لماذا؟
لأنه أمين.
لأنه أمين محسن. طيب. وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قولا آخر. ها؟
قلت أنا لا يقبل قولي إلا ببين.
ها؟
في مسألة الرد لا يقبل قوله إلا ببين.
طيب.
في حديث ابن عباس.
وهو.
على المدعي واليمين على
من. إيش؟
البينة على المدعي واليمين على من.
لكن هذا ليس على عموم في أشياء كثيرة. نعم.
الشيخ قالوا أنه لا يقبل إلا بينة لأن هذا الولي أصلا خالف النص الشرعي بعدم إشهاده على الغد بقوله وإذا دفعت بنين أموالهم فأشهدوا عليه.
نعم
واجبة.
طيب لأنه خالف قول الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وطيب هل يقبل قول الولي في الإنفاق إذا قال أنفقت عليك 1000 ريال وقال بل 100؟ قول من؟ قول الولي مطلقا نعم يعني ما لم يدعي ما يخالف العرف، فإن ادعى ما يخالف العرف فإنه لا يقبل. لو كان العادة أن ينفق في مثل في مثل الشهر الواحد 500 وادعى 1000 فإننا لا نقبله إلا إذا أقام بينة على سبب الزيادة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. ما استدان العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك فإن كان بإذن سيده لزمه، أي لزم السيد بأن قال له سيده اذهب إلى فلان واستقرض منه 1000 ريال مثلا، فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده لأنه استدان بإذنه. وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد أو لمصلحة العبد. قد يأتي العبد ويقول مثلا أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى 1000 ريال أو أكثر أو أقل، فيقول اذهب إلى فلان واستدين منه فيلزم السيد. وقد يكون السيد عليه حاجة فيقول اذهب يا فلان إلى الرجل الفلاني واستقرض منه كذا وكذا. فالمهم أن ما استدانه بإذن سيده فهو إيش؟ على سيده. وإلا يعني وإلا يذله ففي رقبته، يتعلق برقبته أي رقبة العبد. وإذا تعلق برقبته فماذا يكون الحكم؟ نقول يخير السيد بين أمور ثلاثة، إما أن يبيع ويعطي ثمنه من استدان منه العبد، وإما أن يعطيه من استدان منه عوضا عن الدين، وإما أن يفديه السيد بما استدان. واضح؟ طيب مثال ذلك، استدان العبد دينا بغير إذن السيد، استدان 1000 ريال بغير إذن سيده، أين يتعلق؟ برقبته. نقول للسيد الآن أنت مخير، إن شئت فأعطي صاحب الدين العبد وقل لك العبد بالدين الذي استدان منه، هذه واحدة. أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين، أو يفديه بقدر دينه، يبديه بقدر الدين فيقول أنت الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبد ولا أريد أن أعطيك إياه، ولكن هذا دينك الذي دينته. أيهما الذي يختار؟ سوف يختار الأقل بلا شك، السيد سيختار الأقل لأنه من مصلحته. فإذا قال صاحب الدين أنت الآن لك الخيار بين أن تعطيني إياه أو تبيعه أو تفديه ويكون عندك العبد، لكن ما دمت الآن قد طابت نفسك بأن يخرج عن ملكك فأنا أريد، فقال السيد العبد أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه، فالآن عندنا نزاع بين من؟ بين السيد وصاحب الدين. صاحب الدين يقول ما دمت ستخرج العبد من ملكي فأعطني إياه لأنه هو الذي استدان منه، والسيد يقول لا أبيعه وأعطيك ثمنه. ف فمن القول قوله؟ القول قول السيد، القول قول السيد. ولكن قد يقول قائل لماذا ينازع السيد في هذا؟ أليس كله سواء لأنه سيخرج من ملكه؟ قلنا قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهلا أن يكون عنده هذا العبد، إما لسوء أخلاقه وإما لاتهامه في خلقه أو لغير ذلك. يعني يقول هذا العبد غال عندي، لا أملكه صاحب الدين، لأن صاحب الدين أعرف أنه سيء المعاملة، أو أعرف أنه رجل سفلة أخشى على العبد منه، خصوصا إذا كان عبد شابا مثلا، فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن. طيب لو قال من له الدين إذا بعته فأنا قد دينته 10,000 ريال، وإذا بعته لا يساوي إلا 5,000 ريال، فيكون عليه نقص. نقول أنت المفرد، أنت المفرد ولو حصل عليك النقص، لماذا تعطيه دينا يبلغ 10,000 ريال وأن تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟ طيب قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. هذه ثلاث مسائل. استيداعه يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها، فيتعلق بإيش؟ برقبته. وأرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكرنا. والثالثة قيمة متلفه أي قيمة ما أتلف. فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان أو استودع أو جنى أو أتلف، فيتعلق بإيش؟ برقبته. وأرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكرنا. والثالثة قيمة متلفه أي قيمة ما أتلف. فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان أو استودع أو جنى أو أتلف. كل هذه تتعلق بإيش؟ برقبته. وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة التي سمعت. الأمر الأول أن يعطيه صاحب الحق ويقول هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك. الثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته أي قيمة العبد. والثالث أن يفديه بجنايته ويبقى العبد عنده. ثم قال المؤلف: باب الوكالة. باب الوكالة. فالوكالة هي التفويض، يقال وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه، وهي في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، هذه الوكالة. طيب جائز التصرف من هو؟ الحر البالغ العاقل الرشيد، يعني من جمع أربعة أوصاف. يستنيب مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي يستنيب حرا بالغا عاقلا رشيدا. وقولنا فيما تدخله النيابة احترازا مما لا تدخله النيابة. فلو وكل إنسانا أن يتوضأ عنه وقال وكلتك توضعا وأنا أصلي، يجوز؟
لا.
ليش؟
لما تدخل النيابة.
لا تدخل النيابة. ولو وكله أن يصوم عنه كان عليه قضاء من رمضان فقال وكلتك أن تقضي عنه، لا صح، لابد أن تدخله النيابة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما تدخل وما لا تدخل. حكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل، سنة بالنسبة للوكيل لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته، أما بالنسبة للموكل فهي جائزة لأنها من التصرف الذي أباحه الله. ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هذا توكيل، وكلوا واحدا منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام ويكون في ذهابه متلطفا يعني مستترا ما أمكنه ولا يخبر عنه، لأنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وكانوا قد أووا إلى الغار خوفا من ظلم رجل مشرك هربوا منه. لكن تغيرت الأحوال لأنهم بقوا 309 سنة، فتغيرت الأحوال. هم أوصوا بهذه الوصايا بناء على إيش؟ على بقاء الملك الأول. هذا دليل من الكتاب. أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل في العبادات ووكل في المعاملات، فوكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم جلودها ولحومها، ووكل رجلا على أن يشتري له أضحية بدينار، أضحية بدينار، فاشترى الرجل 2 بدينار وباع 1 بدينار ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك في بيعك، فكان لا يبيع شيئا أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان ترابا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا النظر يدل على جواز الوكالة لأنها من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه، فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أباح لهم الوكالة، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان مثلا مشتغل بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال وهو يريد أن يشتري لأهله خبزا ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري الخبز، ماذا يصنع؟ يوكل. إذن المصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة، هذا من حيث الشرع. إذن دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح والمصالح العامة. أما حكمها الوضعي فيقول رحمه الله تصح بكل قول يدل على الإثم، تصح. الصحة والفساد والبطلان والسبب والشرط والمانع كل هذه أحكام وضعية، تصح بكل قول يدل على الإذن. كل قول يدل على الإذن فإن الوكالة تصح به. فلو قال رجل يا فلان خذ هذه السيارة بيعها مثلا، خذها بيعها، تصح الوكالة. وإن لم يقل وكلتك في بيعها، لأن قوله خذها بيعها نعم يدل على هذا، وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة. أما القبول فهو أوسع، يقول يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن، الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول. طيب فإذا قال هل يصح أن يكون بالفعل وهل يصح أن يكون بالكتابة؟ قلنا ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح، يصح التوكيل بالفعل ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال وكلتك في بيع بيتي وهو في بلد آخر يصح، ما المانع؟ ولو كان إنسان معروفا بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، ماذا يكون هذا؟ هذا توكيل، لكن بإيش؟ في الفعل. هذا توكيل بالفعل ما دام قد عرف أن هذا الرجل أعد نفسه للبيع وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات، فهذا يعني أنك وكلته إيش؟ في بيعه، وهذه وكالة بالفعل. لا يقول قائل ربما وضع الكيس على أنه وديعة أو على أنه هدية أو ما أشبه ذلك، هذا في احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه إيش؟ أنه وضعه للبيع. طيب إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل. طيب ويصح القبول يعني قبول الوكالة على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. القبول يعني يصدر هو اللفظ الصادر من الموكل، الوكيل الموكل الوكيل ايش هو
الوكيل؟
القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل، والإجابة هو اللفظ الصادر من الموكل. يعني الوكيل يصح أن يقبل الوكالة على الفور، بمعنى حين أن يقول له موكل وكلتك في بيع بيتي يقول طيب الآن أعطي المفتاح ويمشي يبيع. وعلى التراخي بأن يقول وكلتك ثم يسكت، وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقول قبلت، أو يبيع البيت مثلا يصح. طيب لكن لو وكله وقال لا والله أنا ما أستطيع أنا مشغول، ثم ذهب الموكل وبعد ذلك ندم الوكيل وقال كيف أرده، رجل طيب وحبيب وله فضل علي، ثم قبل وتصرف، أيصح؟ ليش؟ لأنه رده، رد، وإذا ردها معناه بطل الإجاب الأول الصادر من الموكل، فلا بد من توكيل ثاني. طيب بكل قول أو فعل دال عليه، كل قول أن يقول قبلت، لكن لو قال أبشر
برضه يصح؟
يصح هذا قول ولا
قول؟
قول. لو أخذها من السلعة اللي قال خذ وكلتك في بيع هذه، أخذها منه ولم ينطق بكلمة ثم باعها
صح.
يصح. وهذا قبول بإيش؟ بالفعل. طيب هذه القاعدة في الوكالة ليست مضطردة عند الفقهاء رحمهم الله، فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل عليه. وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله في بعض العقود فلا دليل عليه. الأصل أن هذا يرجع إلى العرف، فما عرفه الناس عقدا فهو عقد ولو كان بقول أو فعل. طيب إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه، فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح، لو أن رجلا قال لشخص زوجتك بنتي هذه، فأخذ البنت ومشى، يناقض النكاح؟ نعم، الظاهر لا ينعقد هذا. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى أشهاد، ومجرد الفعل لا يدل على القبول. طيب لو قال وهبتك هذا الساعة فأخذها وسكت، قبول هذا ولا غير قبول؟ هذا قبول. طيب يقول صار الوكالة ليس لها صيغة معينة تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، وقلنا إن هذا ينبغي أن يكون هذا أن يكون عاما لجميع العقود. طيب ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذه القاعدة، كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل. طيب مثال ذلك رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل مثله في شراء سيارة، يجوز هذا أو لا يجوز؟
نعم يجوز.
لماذا؟ لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ومفهومه من ليس له التصرف في الشيء فليس له أن يوكل فيه. فلو أن صبيا لم يبلغ قال لشخص وكلتك في بيع بيتي، أيصح؟
لا.
ليش؟ نعم. لأنه هو نفسه لا يصح التصرف، لا يصح أن يتصرف فيه، فكيف يوكل؟ طيب لو كان الأمر بالعكس، رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبيا في بيع بيته، لا يصح أيضا، لأن الوكيل الآن لا يتصرف بمثل التصرف، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب وكل شخصا أن يعقد له النكاح، قال وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد، يصح؟
يصح،
لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. مفهوم نعم. يقول ويصح التوكيل في كل حق آدمي، كل حق آدمي يصح أن يوكل فيه من العقول والفسوخ والعتق والطلاق والرجع وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأم إلى آخر. حق كل آدم من العقول، نبدأ بالبيع، هل يجوز أن يوكل في بيع أو شراء؟
نعم.
نعم. الإجارة، هل يجوز أن يوكل شخصا يستأجر له بيتا؟ نعم. أو يؤجر بيته؟ نعم. الرهن يصح أن يوكل شخصا يرتهن له شيئا أو يرهن له شيئا. الوقف يصح، يقول وكلتك أن تثبت وقفي، أن توقف بيت الفلاني وتثبته عند المحكمة. الفسوخ أيضا في كل عقد، الفسخ يرجع على كل عقد. فسوخ البيع، إنسان اشترى شيئا معيبا ووكل إنسانا أن يفسخ البيع مع البايع، قال اشتريت السيارة الفلانية من فلان وجدت بها عيبا، وأنا من أبراح أنازعه لأنه رجل صاحب قوة وبيان، وأنا وكلتك أن تفسخ البيع معه، يجوز تركي؟ يجوز؟ يجوز. هذا فسخ، هذا فسخ. طيب، وكل زوج رجلا أن يخالع زوجته يجوز؟ يخالع زوجته، ما معنى المخالعة؟ نعم، الفراق مو الطلاق، الفراق على عوض، لأن الطلاق على عوض شيء والفسخ والخلع شيء آخر، أو ما فهمت؟ يعني الطلاق على عوض يعتبر يحسب من الطلاق، فلو كان هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه، لكن إذا كان خلعا وقد طلق قبل ذلك مرتين فإن لا تحرم عليه، لأن الخلع فسخ وليس طلاقا. على كل حال، وكل إنسانا في مخالعة زوجته يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن عاد لا بد في نعم، لا بد من مثلا يذكر مقدار الخلع، يعني العوض، لأنه يعني ربما يوكله في خلع زوجته ثم تكون غالية في قلب الزوج ولا يمكن أن يخلعها بأقل من 10,000، فيأتي هذا الوكيل ويخلعها ب1,000 ريال، فلا بد من تعيين، هذا شيء آخر. طيب، العتق يصح أن يوكل شخصا في اعتاق العبد أو لا؟ يصح، لا، لأن هذا يصح العقد، التوكيل في عقده، فصح التوكيل في عتقه والتخلي منه. والطلاق، الطلاق يصح أن يوكل فيه، يقول يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي، يجوز هذا، ويكون الفائدة مثلا أنه يثبت طلاقها عند المحكمة. هل يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؟ يصح. طيب، ألسنا قلنا من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه؟ طيب، هل الزوجة أن تتصرف في الطلاق وتطلق زوجها؟ لا، لكن هذه مستثنات، هذه مستثنات، يعني يجوز أن يوكل زوجته في طلاق نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يؤذن الله ورسوله أو يؤذن الحياة الدنيا، وهذا مثل الطلاق، فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناة، كما يستثنى مسائل أخرى نعرض لها إن شاء الله فيما بعد. طيب، الرجعة، الرجعة أيضا يصح التوكيل فيها، بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر وكلتك في مراجعتها، يصح. فإذا قال قائل ليش أن يوكل في مراجعتها؟ لماذا لم يراجع هو بنفسه؟ نقول قد يكون غائبا، قد يكون غائبا، ويقول للزوج راقبها لا تنقضي عدتها حتى تراجعها، وهو أي الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه، ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم، وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضا. فالمهم أنه يجوز التوكيل في الرجعة. هل يجوز أن يوكل أبا الزوجة في رجعتها؟ يجوز؟ يقول وكلتك بمراجعة ابنتك؟ يجوز، نعم، ما في مال، وش المال؟ لكن لو خاف أن لا يراجع، إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجته، ربما لا يراجع، ففي هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وأن لا يوكله لئلا يفوت عليه الرجعة. وقوله نعم، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحو، يعني له أن يوكله في تملك المباحات، فيقول وكلتك تصيد لي طيرا وأرنبا وغزالا، فيقول قبلت، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد. يجوز على كلام المؤلف يجوز، وقيل إنه لا يجوز بتملك المباحات، لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها. وبناء على هذا القول، لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون للوكيل، لأن الوكالة لم تصح. ويكون الوكيل إذا أراد أن يعطيه الموكل يكون هذا هبة، تأني عبد الله، يكون هذا هبة، لأنه حين صاده صار في ملكه، فإذا أعطاه الموكل فهو هبة وليس عن طريق الوكالة. وكذلك أيضا الحشيش إذا وكله قال يا فلان وكلتك تحش لي هذه المنطقة، قال نعم لا بأس، فحشها، فهل يصح هذا التوكيل؟ المؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشها فإنما تكون على ملك الموكل. والقول الثاني لا يصح، لأن الموكل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه. وعلى هذا فإذا حشه الوكيل وأتى به إلى الموكل وقال خذ الحشيش لأنك وكلتني بحشيشه، فيكون على سبيل الهبة، يعني يخبر فيقال له إن الوكالة لم تصح وأن هذا هبة. نعم. ويقال إن رجلا جاء إلى شخص، لا، امرأة جاءت إلى شخص وقالت إن الأمير حبس ابني في حشيش، وأنا ما أسقم، ما يمكن أبقى بدونه، اشفع لي. فذهب الرجل إلى الأمير وقال له جزاك الله خير، هذا من حلال يحش يترزق الله ويمه، نعم أطلقه، هذا ظلم. نعم، ظنا منه أن الحشيش هو ما يؤخذ من الأرض. فقال له الأمير، قال الحشيش هذا شيء مسكر مثل الخمر أو شيء، قال لا، أجل عليك به. نعم، مثل هذه المسائل، يعني يجب، أنا قصدي إن الإنسان يجب أن يبين ما يريد في الألفاظ المشتركة. الآن الحشيش مشترك بين إيش؟ بينما تنبته الأرض كما في الحديث لا يحش حشيشها، وبينما يستعمل في التخدير. فيجب في مثل هذه المسائل المشتركة، لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح، أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصيرة. فقول المؤلف رحمه الله من الصيد والحشيش، أي الحشيشات؟ طبعا ما تنبته الأرض. وقوله ونحوه، أي من الأشياء المباحة كأخذ الكمعة، فإن الكمعة لا تعد من الحشيش، ولهذا يجوز أن يستخرج إنسان الكمعة ولو في أرض مكة، لأنها ليست من الحشيش. لا الظهار واللعان والأيمان، هذا لا تجوز فيها الوكالة، لأنها متعلقة بنفس الفاعل. فلو وكل شخصا في الظهار من امرأته وذهب الرجل للمرأة وقال لها أنت على زوجك كظهر أمه عليه، يثبت الظهار ولا لا؟ ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح. طيب إذا قال إذا وكله في الطلاق وقال أنت طالق بناء على الوكالة يصح أو لا يصح؟ لأنه فسخ، لكن الظهار يتعلق بهذا. ولذلك لو فرض أن لو فرضنا أنه صح التوكيل بالظهار وأراد الرجل الزوج الرجوع، من الذي يتحمل الكفارة؟ الزوج ولا الوكيل؟ الزوج. إذن ما دام الكفارة تتعلق بالوكيل بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه. اللعان أيضا لا يصح. اللعان مشتق من الملاعنة، وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا. إذا رماها بالزنا والعياذ بالله، قال إن امرأته زنت، فهنا نطالب. أولا إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة، ووجبت العقوبة على من؟ على الزوجة. إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة ووجب الحد على الزوجة. إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذ نجد اللعان، فيشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن ردت عليه اللعان فله حكم، وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟ من العلماء من يقول إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد، ومنهم من يقول إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت. والقول الأول هو الصحيح وهو المتعين، أن الزوجة إذا شهد 4 مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها، يكون كإقامة البينة. فقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، العذاب يعني الحد ليس الرجم، الحد. بدليل أن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بعده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسمى الله الحد عذابا. إذن يدرأ عنها العذاب يعني الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله، فإن لم تشهد وجب الحد عليها. هذا القول الراجح والمتعين. المهم اللعان، أراد الزوج أن يلعن الزوجة لإثبات ما ادعاه عليها، ولكنه قال يا فلان أنا ما لا أريد الذهاب إلى الحاكم ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة، لكن أتكلت أن تلاعن عني. قال أهلا وسهلا، اللي يريح كله خير. فذهب إلى القاضي وقال أنا وكيل فلان في اللعان، هل يقبل هذا أو لا؟
ما يقبل.
لا، لأن اللعان يتعلق بنفس الزوج، إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليه الحد، حد القذف. وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا. طيب، وكذلك المرأة لا توكل. الثالث الأيمان، لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. لو أن شخصا ادعى على زيد 100 ريال وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. طيب، لما توجهت اليمين على المدعي، لما توجهت اليمين على المنكر قال بوكف لا يحلف عني، يصح أو لا؟
لا
يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا، فلا يصح فيها الوكالة. نعم.
شيخ، ماذا كان الراجح في توكيل الصيد والحشيش؟
إيش؟
في توكيل الصيد والحشيش
الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه. نعم.
قلنا في الصيد والحشيش لا تصح، ما وش ذلك إذا كان مثلا يعني الموكل يقول الوكيل وكلتك أن تصيد لي
أنت وفي؟
يقول الوكيل الموكل للوكيل مثلا يقول أعطيتك البندقية لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويصيد، الظاهر أنه للموكل.
نعم.
نحن ذكرنا أنه يكون هبة إذا أعطاه يكون هبة له،
وكذلك نريد أن يضاح هذا. أي نعم، لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد أخذه،
لكن هو لما يوكله ولا اعتبار أنه إذا ملك شيء سيكون على حوزته أو سيكون على ملكه.
على ملك من؟
الموكل،
هو على ملك الآخر الذي ملكه، ثم له أن يهبه لذلك. الله أكبر. لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان إنسان مثلا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل، فإذا كان اضطرد العرف بذلك فعلى ما اضطرد على العرف. نعم. إيش؟ نعم. نعم، هذا تعليم من القول بأنه لا يصح.
قضية البيع وكذا، هل الأمور دخلت في ملكية؟
إيش؟ إيش؟
البيع مثلا،
هنا.
الأمور التي تشتريها لم تدخل في ملك بعد
الموكل؟ لا، دخل في ملكية الثمن. نعم. نعم.
كذلك الشيخ قال وإلا ففي رقبته إن استدان من غير هذه السيء.
نعم.
إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرت كذلك اللازم هو الغرب.
نعم.
لازم السيد الغرب.
أي لا، بينهم فرق، لأنه إذا كان بإذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ، لو استدان مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال، يلزم السيد 500,000 مهما كان، لكن ها؟ إذا كان بإذنه، أما نقول لزم السيد يلزمه مهما كان، إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه، واضح؟ ما يمكن، لا يتواطى، ما يمكن، لأن من جملة ما يعمل السيد أن يفتيه، أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن دينه يقول خذها دينك والعبد لي. لا، هذا ينظر الأول في الأول،
التعلق.
نعم.
شيخ إذا اشترى إذا وكل أن يشتري بر مثلا بجزء
بإيش؟
جزء
منه. نعم. يعني معناه وكالة بأجل يعني ما في شيء إذا كان معلوم يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى
تعال وقت الشيء
السيد
يخيط
بين
الليل في البائي
أو
يطايق
لو كان
وباعه السيد
وكان
ثمن العبد
أكثر من الدين
هل يعطيه؟ لا ليس لصاحب الدين إلا الدين فقط
لم
نجعل مسألة
بالعكس وكان
فقط فليس
له إلا ما
إيه معلوم لأن ما له رقبة العقل
لماذا ما
نعطيه ما نعطيه الخيار للسيد والسيد إذا كان خيار له سيختار ما في مصلحته فإذا عرف من قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة نعم الفقهاء الصلح
نعم
نعم
صلح على الإخلاص صلح على الإنكار.
طيب مثل لكل واحد
صلح على الإقرار أن يقر زيد لعمر بهذه العين أنه له هذه السيارة هذه العين أنه له فيهب له بعضها
فيصالحه على بعضها إما بيعا أو شراء
نعم
إما بيعا أو
نعم هذا صلح على الإقرار أما الصلح على الإنكار
هل هذا صحيح أو له شروط
نعم صحيح ولكن بشروط أن يكون ممن يصح تبرعه وألا يكون شرطا هذا العمر هذا الصلح
ألا يكون الصلح مشروطا
نعم
وأن يكون من صح تبرعه
نعم
طيب
وهناك شرط ثالث فيه خلاف وهو ألا يكون بلفظ الصلح
نعم
صحيح أنه لا يشترط
الصحيح أنه ليس بشرط طيب الصلح على إنكار يدعي الشخص يقول هذه السيارة لي فيقول ليست لك أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن كيف يكون الصلح؟
فمصالحه على أن على بعض المال ويكون بالجهة
لا كيف يعني يقول خلي بالسيارة قال هذه السيارة لي وقال ليست لك
قالوا صالحة
تنازعوا فقال إذا نصالحك على الدعوة
على 1000 ريال
طيب من الذي يسلم الريال؟
يسلم الريال المدعى عليه.
طيب وتكون سيارة له. طيب هذا الصلح هل هو بيع أو إبراء أو ماذا؟
من جهة المدعى عليه. ومن جهة المدعى عليه لأنه يعتقد أنه باع عليه. ومن جهة المدعى عليه
إبراء. نعم هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب. يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح يجبر بشرط
إذا كان الجار
إيش
إذا كان بضرورة
نعم أحسنت أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا طيب وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته ب1000 ريال أعطنا 500 وحط خشبك عليه لا يوافق على هذا ها طيب ما تقولون صحيح نعم رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري النخل له عصبان عصبانه على أرض جاري فرهن
فيلزم الجار هذا لأن يعني يكف العصبان لأن تؤذي الجار
ينوي العصبان طيب فإن أبى
يوافق
فإن أبى لا والله ما نمل من أول العصبان إيش نعمل
يقوم نفس الجار المتضرر قص هذا العصبان أو ليه
طيب يلويها إن أمكن وإلا قطع علل
لأن الهواء تابع القرار
لأن الهواء تابع للقرار، فالإنسان إذا ملك شيء من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء، وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض. طيب، الحجر معكم؟ بس الصلح. ما الفرق بين الضرب المشترك والنافع؟ ما حضرت محمد.
أولا من جهة الشكل، فإن الضرب النافذ ينفذ، حيث يمر معه من أول إلى آخر،
يعني ليس مسدودا.
نعم.
والمشترك؟
المشترك فإنه مسدود من طرف.
طيب، إذا الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترك مسدود. طيب، هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟ نعم. يا فؤاد،
كان من جهة السد فنعم.
ايش؟
كان من جهة السد فنعم. كان من جهة السد.
السد؟
يعني كان من جهة
من أسفل السوق يعني.
نعم.
فله ذلك. وإن كان من أعلاه فليس له ذلك. إلا أن يأذن الجار.
له
مطلق. طيب، هذا لقوله
عكس ما قال الأخوان.
عكس ما قال فؤاد.
نعم. كان من جهة
فم السوق.
وابه إلى فم السوق.
نعم.
وأما من جهة السد فلا، إلا إذا نجا.
إذن ثلاث أقوال. قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك، وإذا كان من فم السوق فلا، والثاني بالعكس. وأيهم الصواب؟ العكس ولا الأول؟ العكس. يعني مثلا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب آخر أسفل منه، لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب مما يلي فم السوق فلا بأس. هذا المشترك. المشترك ما إحنا سألنا عن المشترك. إيه. طيب، النافذ له أن يفتح ما شاء، إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء. قال رجل لآخر: أقر بديني وأعطيك منه 100. يجوز؟ طيب، أقر، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟
لا، إن أقر المدة عليه الدين
يلزمه
كل الدين، لكن إن صالحه
كان يماطل به، يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اسقط علي ومرة ثانية. قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100. قال أقرف. نعم.
يصح الإقرار ولا يصح الصرح.
يصح الإقرار ولا يصح الصرح، لأنه يعني مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بالباب الجامع، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.